هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يحذر من أن الوضع سيكون مختلفاً إذا قام الاحتلال بأي حماقة ضد البلاد. مقتل ضابط صهيوني كبير على أيدي رجال المقاومة خلال المعارك الجارية شمال قطاع غزة. المقاومون يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في طول كرم ويكبدونها خسائر مادية وبشرية. تفاصيل النشرة. حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كيان الاحتلال من ارتكاب أي حماقة ضد الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن الوضع عندها سيكون مختلفا وليس من الواضح أن يبقى له وجود إذا ما جاء الرد. وخلال لقائه بمدينة لاهور، النخب العلمية والثقافية لإقليم البنجاب الباكستاني، قال رئيسي إن الجرائم الصهيونية المدعومة أمريكيا وغربيا في غزة تظهر حقيقة أن أكبر منتهكي حقوق الإنسان اليوم هم الأمريكيون والغربيون، وأن إدعاءاتهم العريضة بهذا الشأن أمر يبعث على السخرية. وأضاف أن الكراهية المتزايدة للصهاينة والأمريكيين في العالم أجمع ستأذن بتلاشي هذا الكيان وزواله. اعتبر رئيس وزراء إقليم السند الباكستاني الرد الإيراني على كيان الاحتلال مبعث اعتزاز وفخر للعالم الإسلامي. وأضاف السيد مراد علي شاه لدى استقباله في كراتشي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن هذا العمل البطولي أدخل السرور على قلوب المسلمين جميعا، وأكد علي شاه على عمق علاقة البلدين، وقال إنها تفوق عطر التعاون الدبلوماسي المتعارف لأنها قائمة على الأواصر القلبية والمشتركات الثقافية والتاريخية العريقة التي تجمعهما. أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن رد إيران بحجمه وطبيعته وضع قواعد جديدة وأربك حسابات العدو. وشدد أبو عبيدة بمناسبة مرور 200 يوم على معركة طوفان الأقصى على أن الاحتلال لا يزال عالقا في رمال غزة محاولا لملمة صورته، ومؤكدا أن المقاومة ستواصل ضرباتها ما دام العدو مستمرا على أي شبر من أرض فلسطين، ولن تتنازل عن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. وأعرب عن تقديره الكبير للجهد العسكري والشعبي الذي تقدمه جبهات المقاومة في لبنان واليمن والعراق، داعيا جماهير الأردن وكل جماهير الأمة إلى تصعيد حراكها الداعم للمقاومة. لقي ضابط صهيوني رفيع المستوى مصرعه على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية خلال الاشتباكات الجارية شمال قطاع غزة. أعلن ذلك جيش الاحتلال قائلا إن الضابط المذكور ويدعى سالم الخريشات كان برتبة لواء وينتمي إلى فرقة غزة. من جهة أخرى، وعقب استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية أهرون حليفة على خلفية الفشل في قطاع غزة، كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن عزم عدد من الضباط الكبار في جيش الاحتلال بينهم قادة وحدات ميدانية تقديم استقالتهم. ولفتت الصحيفة إلى أسماء عدد من هؤلاء الضباط وأبرزهم هاريتسي حاليفي رئيس أركان الجيش. فشل كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال 200 يوم من العدوان والحصار في تحقيق جميع الأهداف التي رفعها، ومنها استعادة أسراه لدى المقاومة وكذلك الإطاحة بحركة المقاومة الإسلامية حماس. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
هذا هو حال جيش الاحتلال بعد مرور 200 يوم من العدوان على قطاع غزة. القوات تراوح مكانها بدون أي حسم يذكر. صحيفة نيويورك تايمز أكدت أن كيان الاحتلال فشل في تحقيق هدفيه الأساسيين من الحرب، وهما تحرير الأسرى وتدمير حركة حماس بالكامل. وأضافت أن الحرب وتكتيكات جيش الاحتلال جاءت بتكلفة باهظة، حيث قتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين، وأصبح الجوع منتشرا على نطاق واسع في غزة، وبدأت الخسائر العسكرية الإسرائيلية في الارتفاع في وقت لا يزال فيه نحو 133 شخصا أسيرا لدى المقاومة في القطاع. الحرب في قطاع غزة بدأت تأخذ صورة نمطية، وهي عبارة عن غارات وقصف جوي ومدفعي وعمليات مستمرة من الجانب الفلسطيني تؤدي لخسائر كبيرة بصفوف العدو. ورغم عمليات جيش الاحتلال، إلا أن المقاومة بحسب صحيفة نيويورك تايمز لا يزال قسم كبير من قيادتها العليا في غزة في مكانها، متخفيا في شبكة واسعة من الأنفاق ومراكز العمليات تحت الأرض، ويتخذ القرار في المفاوضات والمواجهة. وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن هذه الأنفاق ستسمح للمقاومة بالبقاء وإعادة تشكيل نفسها بمجرد توقف القتال. تقرير استخباراتي صادر عن وكالات التجسس الأمريكي أكد أن كيان الاحتلال يواجه مقاومة مسلحة مستمرة من حماس لسنوات قادمة، وسيكون من الصعب على جيش الاحتلال تحييد البنية التحتية التي تسمح للمقاومين بالاختباء تحت الأرض واستعادة قوتهم ومفاجأة قوات الاحتلال. وعلى مدار 200 يوم فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أي إنجاز يستطيع إظهاره للعلن، وهو ما قالته صحيفة وول ستريت جورنال، حيث اعتبرت أن إسرائيل تريد إخراج حماس من غزة، لكن حتى اجتثاثها من شمالي القطاع لم ينجح. وبالتالي التهديد الإسرائيلي باجتياح رفح من أجل تحقيق نصره المزعوم ما هو إلا تهديد ناقص، لأن من فشل في الشمال والوسط والجنوب خلال 200 يوم سيفشل في رفح بأقصى الجنوب، وهو ما تؤكد عليه الوقائع على الأرض.
حاضت إسرائيل القدس اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في عدة محاور بطول كرم، وكبدتهم العديد من القتلى والجرحى، وشهد محورا العيادة والشارع الرئيس اشتباكات بعضها من مسافة صفر، تم خلالها تدمير آلية عسكرية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، كما جرت اشتباكات مماثلة في مخيم نور الشمس، خصوصا في محوري المسلخ والمنشية، حيث تم إعطاب جرافة عسكرية وتحقيق إصابة مباشرة في أفرادها. بدورها خاضت كتائب شهداء الأقصى اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينة نابلس ومخيم عين السلطان غربي الريحة وبلدة بيت أمر بالخليل. وفي وقت لاحق اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عبود بجنين وعزون شرقية قلقلية. تضاعف إقبال الإسرائيليين على القنصلية الغربية 5 مرات للحصول على جوازات السفر ومغادرة فلسطين المحتلة، وصرح بذلك الدبلوماسيون أوروبي رفيع لموقع فرنسي، وقال إن طلبات تضاعفت 5 أمثال مما كانت عليه في مثل هذه الفترة من العام الماضي. وأعاد التحقيق الذي نشره الموقع أسباب ذلك إلى تذمر الإسرائيليين وخوفهم من المجهول بسبب الحرب على غزة، كما قدم شهادات للعديد منهم وهم يتحدثون بحالة من التوتر والخوف، مؤكدين عزمهم على العودة من حيث أتوا. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يحذر من أن الوضع سيكون مختلفا إذا قام الاحتلال بأي حماقة ضد البلاد. مقتل ضابط صهيوني كبير على أيدي رجال المقاومة خلال المعارك الجارية شمال قطاع غزة. المقاومون يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في طول كرم ويكبدونها خسائر مادية وبشرية. في أمان الله.
إذاعة طهران العربية،
إذاعة طهران العربية،
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة،
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة، تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين،
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع،
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم، وأنتم مع لقائكم الأسبوعي والمتجدد من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة، وخاصة على نعمة العافية. في هذا اللقاء أحبتي نتناول موضوعا صحيا مهما آخر، وهذا الموضوع يخص سلامة الأطفال، وخاصة سلامة فم الأطفال وأسنانهم. موضوعنا هو تسوس أسنان الأطفال وطريقة التعامل معهم. وسيكون معنا ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور منير الموسوي من العاصمة الإيرانية طهران. أما أرقام الهواتف في الاستوديو 2201-3848 و2201-3762 و2201-3768 مفتاح البلد مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09893887450. وArabic Radio.net. هذا هو عنوان موقع إذاعة طهران العربية. وعلى التليجرام عنواننا @TehranArabicRadio. أحبتي، قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع وقبل أن يكون لنا لقاء مع ضيفنا لهذا اللقاء الدكتور منير الموسوي، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إليكم. إذن إليكم هذه المعلومات حول تسوس أسنان الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته وحياكم الله. جميع أطفالنا معرضون لخطر الإصابة بتسوس الأضراس وتآكل من الأسنان، نتيجة أن هذه الطبقة الخارجية من الأسنان تكون أرق وأنعم عند الأطفال عن البالغين، مما يجعلها أكثر عرضة للتسوس وثقوب الأسنان. كما تساعد الأسنان السليمة على مضغ الطعام والتحدث بسهولة، كما أنها توجه الأسنان الدائمة للبالغين إلى موضعها الصحيح. لذا فمن المهم جدا العناية بأسنان الأطفال منذ الصغر. يظهر أول سن في معظم الأطفال بين 6 إلى 12 شهرا. يوصي خبراء الأسنان باصطحاب الأطفال للزيارة الأولى لطبيب الأسنان بمجرد ظهور الأسنان الأولى. أما فيما يخص تسوس أسنان الأطفال، فتبدأ مرحلة تسوس الأسنان عند الأطفال في المراحل المبكرة في صورة منطقة طباشيرية بيضاء، ثم يتطور الأمر في مراحل لاحقة ليكون مناطق بنية أو سوداء على السن. وأكثر الأسنان شيوعاً في الإصابة بالتسوس هي الأسنان الأربع العلوية. وقد يحدث تسوس الطفولة المبكرة أيضاً إذا كان الأطفال الصغار يتناولون المشروبات الغازية والعصائر بكثرة. ويعاني الكثير من الأطفال من تسوس الأضراس، مما قد يتسبب في آلام التسوس في أسنانهم. وتسوس الأسنان للأطفال هو الثقوب الصغيرة التي تحدث على سطح الأسنان، ويكون سبب تسوس الأسنان عند الأطفال بسبب عدم تنظيف الأسنان وعدم الذهاب إلى طبيب أسنان أطفال بشكل دوري. فنتيجة تراكم الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات من النشويات والسكريات، مما يسبب تسوس الأضراس عند الأطفال، مثل الحليب والحلوى والعصائر والحبوب والخبز. فتقوم البكتيريا التي تعيش في الفم بصورة طبيعية بتحويل بقايا الطعام إلى أحماض، كما ويشكل مزيج البكتيريا والغذاء والحمض واللعاب مادة تسمى البلاك، تلتصق بالأسنان. وبمرور الوقت تعمل الأحماض التي صنعتها البكتيريا على تآكل من الأسنان، مما يتسبب في تسوس الأسنان عند الأطفال.
كل المرحب بكم أيها الأفاضل. استمعنا إلى هذه المعلومات حول تسوس أسنان الأطفال، ولكن للتفاصيل الأدق والأشمل معنا ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور منير الموسوي. دكتور منير، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم وبالمستمعين الكرام وبالكادر الذي يبذل جهدا لتقديم برنامج مفيد إلى المستمعين في هذا اليوم الجميل من ربيع السنة.
حياكم الله، يا أهلا وسهلا بكم دكتور منير. اليوم خصصنا هذا اللقاء لتناول موضوع مهم يخص شريحة خاصة وهم محببين على قلوبنا ولدينا دائما. نريد نتحدث عن سلامة فم الأطفال وعن تسوس الأسنان لديهم وماذا نفعل عندما يحدث ذلك. منذ متى، سؤالي الأول إليكم دكتور منير، منذ متى علينا الاهتمام بصحة أسنان الأطفال؟
نعم، مقدمة جميلة حول الأطفال وبهجتهم وابتسامتهم. ما أحلى ابتسامة الطفل وهو عنده أسنان نظيفة بيضة حلوة تبعث البهجة على ما حوله من العائلة أو من ينظر إليه.
أكيد.
هذا هاي نعمة إلهية، لازم نحافظ على النعم. إحنا واجبنا المحافظة على النعم. وموصوف الأسنان إن في بعض الأحاديث موصوفة بالجوهرة الصافية، يعني هذا الوصف كلش وصف عالي ودقيق لنعمة إلهية ممنوحة لنا فيجب الحفاظ عليها. احنا لأن يكون البرنامج أكثر انجذابا أشير إلى حالة أنه أكو بعض الأطفال يولدون مع أسنان، يعني عنده سن في الفك السفلي.
نعم.
يمكن سامعين رضيع في اليوم الأول يقولون عنده سن في الفك السفلي، في الحقيقة هذا ما يكون سن، ما هو سن، هو فت كتلة غضروفية ملصوقة باللثة ويجب إزالتها لأنه الطفل يريد يرضع فيصير عنده صعوبة بالرضاعة بوجود هذه القطعة الغضروفية فتنخلع. فأريد أقول أنه هذه مو أسنان، هذه زائدة غضروفية. حتما سامعين أنه أكو شايب 80 سنة هم طلع أسنان، ذاك بحث آخر شان نتطرق إلى بعدين. أما السؤال المهم الذي طرحتيه وهو منذ متى نبدأ الاهتمام بأسنان الطفل؟ منذ المرحلة الجنينية. كيف دكتور؟ هذا جنين في بطن الأم، كيف منذ المرحلة الجنينية نعتني بأسنان الأطفال بالتغذية السليمة للأم التي تحمل الطفل؟ فعلى الأم أن تتبع نظام غذائي صحي مليء بالكالسيوم والفيتامينات حتى البراعم الموجودة في الفك. احنا نعرف مستقبل هذه البراعم هي أسنان لدنية. هاي البراعم موجودة في فك الجنين تظهر في الأسبوع السادس، فاحنا خلنا نعتبرها بذرة. أي بذرة في التربة إذا سقيت بماء سليم وتربة سليمة فراح يطلع عندنا نتاج سليم. الأسنان كذلك، هذه البراعم. وفي المرحلة الجنينية إذا اعتنت الأم بصحتها وبالتغذية السليمة أكيد راح تنتج أسنان سليمة مقاومة في فك الطفل، وإن شاء الله تبقى إلى مراحل أسنان الدائمية. أما إذا بعد الولادة، بعد الولادة أول سن يظهر في فك الطفل هو في سنة الست شهور، يبدأ في الفك السفلي على شكل سنين من القواطع، وبعدين بعد شهرين تقريباً تظهر أسنان القواطع في الفك العلوي وهكذا. احنا في هذه المرحلة كيف نعتني بأسنان الطفل؟ أنا إذا أطلت أنت تقدرين تنوّيني.
شكرا جزيلا لكم. الموضوع شيق جدا يعني ومفيد دكتور. نعم.
النقطة إذا شفتي أطلت وأكمل.
شكرا لكم دكتور. كلامكم جذاب ومفيد. لذلك يعني نستمع إليكم وكلنا أذان صاغية. ولا بأس الآن نذهب لهذه المحطة, محطة الجديد في الطب, وبعد ذلك نعود إليكم دكتور ومع باقة من أسئلتنا ومن أسئلة المستمعين.
جاي
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأحبة وأهلا بكم إلى الجديد في الطب. حذرت مجلة يونجا فاميليا الألمانية من خطورة استخدام زجاجة الرضاعة باستمرار على صحة أسنان الأطفال, حيث أنه يرفع خطر إصابتهم بالتسوس. وأوضحت المجلة المعنية بشؤون الأسرة أن شرب الطفل من زجاجة الرضاعة باستمرار, سواء كانت تحتوي على مشروبات محلاة بالسكر أو خالية منه, يتسبب في تخفيف اللعاب وإزالته عن سطح الأسنان, مما يعرض إمداد الأسنان بالمعادن للخطر, ويمهد التسوس الطريق للبكتيريا والجراثيم للاستقرار في الأسنان التالفة وأنسجة العظام والأنسجة الرخوة المحيطة بالأسنان, وبعد ذلك للانتشار في الجسم بأكمله, الأمر الذي يشكل خطراً على الصحة العامة للطفل. ولتجنب هذه المخاطر تنصح يونجا فاميليا الوالدين بالحرص على تقديم المشروبات للطفل في الكوب بمجرد أن يتمكن من الإمساك به بيده, وذلك في الشهر السادس أو السابع من عمره. تشير المجلة الألمانية إلى أن المينا هي أصعب طبقة في السن, حيث إن الطبقة الخارجية للأسنان اللبنية ليست سميكة, ويمكن أن يخترق تسوس الأسنان طبقة المينا بسهولة أكبر.
شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات في فقرة الجديد في الطب, وإن شاء الله لدينا عودة أخرى إليه في طيات البرنامج. دكتور إذا تسمح لي, وصلني سؤال وهناك مشاركة من الأخت الفاضلة, الأخت أم مريم من إيران, تقول مع تحياتي لكم جميعا, استمعت إلى تقريركم الأول وفي بدايات البرنامج ذكرتم من أسباب تسوس الأسنان العصائر والحليب والحبوب والخبز. سؤالي حول الخبز, ما علاقته بتسوس أسنان الأطفال؟ وشكرا جزيلا لكم وتحياتي للدكتور منير. نعم دكتور,
هذا السؤال لازم اللي مقدم المعلومة تسألي الخبز, ما أعرف شنو.
نعم.
على أي حال أصبر الخبز المحلى يعني, نعم, البسكويتات والأشياء المصنعة. الآن ندخل إلى المحلات ويدخل طفل ويانا, يعني حقيقة مشكلة تصير بهاي المعلبات,
نعم,
وبهاي الزرق ورق وبهاي وما نعرف المستوى القياسي للتغذية مالتها وشو المستوى السكر شو كلها. أتصور التقرير كان يشير إلى هالموضوع يعني.
يعني دكتور الخبز التقليدي إذا صح التعبير,
الخبز المصنع بالسكر الكربوهيدرات بنسبة عالية وبنسبة غير قياسية للأسف. أنا أعتقد 80% هذا الأشياء اللي إحنا نشتريها المعلبة غير قياسية من ناحية التغذية. نعم.
ربما الخبز العادي لا يحمل معه هذه المشاكل التي ذكرتها وأشرنا في تقريرنا الأول إليه كما تفضلتم دكتور وأشرتم إلى هذه النقطة المهمة. ربما هناك يعني الكربوهيدرات وهناك الخبز المحلى بنوع من السكر, ربما هذا يكون مضرا وليس الخبز العادي.
وهذه أغلبها البسكويتات وهاي
المعجنات,
المعجنات تبقى بالفم يعني تبقى ملصوقة على الأسنان.
نعم.
يعني لازم أن تنظف بالماء بالقطن أو الفرشاة إذا سن متقدمة للطفل، لكن إذا ما يحصل هيك شيء فهذه تتخمر وتتحول إلى بكتيريا وتسبب تفوسات.
نعم. طيب لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
نعم.
السلام عليكم وسلامي للدكتور الكريم.
السلام والرحمة.
عندي سؤال، كيف نستطيع تقوية أسنان الأطفال لمنع تسوسها في صغرهم وحتى في المستقبل بتكون البنية قوية؟ هل من الضروري أخذ مادة معينة أو إضافتها إلى الطعام مثل الكالسيوم أو غيرها؟ وشكرا لكم. زينب سلام من إيران.
شكرا للأخت زينب سلام من إيران. نعم دكتور تفضلوا.
سؤال يعني هو كلش مهم ويجب الاهتمام به من قبل العائلة وخصوصا الأم. الأم مدرسة والجنة تحت أقدام الأمهات. يعني هاي الامتيازات اللي أعطت للأم عليها جهد ومسؤوليات كبيرة، عليها أن تؤديها وتؤديها بإخلاص الحمد لله. أما كيف نستطيع تقوية أسنان الأطفال؟
نعم.
أشير في تقريركم لمرتين حسب ما أعتقد أني لا أسمع أنه سبب التسوس هو أنه الميناء رقيق في أسنان الأطفال اللبنية أو السخن ماله خفيف نوعا ما. الحقيقة مو هذا السبب الأصلي. السبب الأصلي هو نوع التغذية وطريقة الرضاعة، هي السبب الأصلي إلى أن تصاب الأسنان بالتسوس. نعم في التفسيرات التحليلية أنه إذا كمية المادة الحامضية اللي تنتج مثل ما قلنا من تخمر المواد الكربوهيدراتية تكون عالية، فأكيد تخترق الميناء، مو ميناء أسنان الأطفال حتى ميناء أسنان البالغين. كيف نقوي يعني السن خلينا نقاوم، أو كيف الطرق اللي لازم نتبعها للوقاية؟ ذكرة الأخت زينب مادة، يعني في أغلبنا في ذهننا أنه ما طول أكو أدوية بالصيدليات إحنا نروح ناخذ لنا فد نوع من الأدوية نخلي بالغذاء وهذا رح يساعدنا في المقاومة و الوقاية. لا مو هذا، احنا لنكون يعني على انه مطمئنين، اكو اشياء توقينا من هاي المسائل. لا، هاي المسألة بيد الام. واهم شيء لحد الان اللي يشير الى بالبحوث العلمية هو نوع التغذية ونوع الرضاعة. أشرت إلى الرضاعة الصناعية.
نعم.
للأسف يعني هذه في بعض الأحيان تسبب للطفل إلى تآكل الأسنان إلى حد الجذر. أكو أسنان، أكو أطفال من يضحكون ما نلقى أسنان، نلقى سواد.
نعم.
في لثة كلها متآكلة. ليش؟ لأنه الطفل يحب الأشياء المحلات، يكثرون الشكر، يكثرون.
هناك إقبال واسع من قبل الأطفال لتناول حتى حبات السكر. نعم حبات السكر.
من يسويها الوالدة؟ من يسويها العائلة؟ فإذا العائلة تسهم في سلامة الطفل وتسهم في أن تنحرف السلامة من مسارها الصحيح إلى التسوسات وفقدان الأسنان وما يتبعها من مشاكل، من خراج، من ريحة في الفم، من سوء التغذية. فمن بداية حياة الطفل خلينا نعود الطفل على عادة أنه ننطي تغذية سليمة خالية من الكربوهيدرات،
نعم،
خالية من الحلويات، ننطي أشياء صحية ونرضع رضاعة طبيعية من الأم إن شاء الله إذا ما في مشكلة.
إذن التغذية السليمة،
إذا رضع رضاعة صناعية فننخلي المستصفى حق والبطل مال الرضاعة مليانة شكر إلى الصبح بحقه حتى لا يبكي، حتى لا يزعج الآخرين. لا، هذا طريق غلط ويعطي نتائج مؤذية للطفل وإلى العائلة.
نعم، شكرا لهذه التوصية دكتور. ومن هذه التوصية ننتقل إلى نصيحة أخرى.
نعم،
عزيزي المستمع، نوع النظام الغذائي وتوازنه له أهمية بالغة في الحفاظ على أسنان طفلك من التسوس، مع أهمية تقليل الوجبات الخفيفة والغنية بالسكريات مثل البسكويت والحلوى والكعك، وعدم مشاركة أواني الأكل والمعالق لمنع انتقال البكتيريا من شخص لآخر.
نعم، هذه النصيحة أيضا كانت مرتبطة بمراعاة النظافة، والنظافة مهمة بالتأكيد للحفاظ على سلامة الفم والأسنان لدى الجميع وخاصة لدى الأطفال. طيب دكتور منير، لدينا أيضا مشاركة من الأخت لبنى من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم جميعا وتحياتي الخاصة لضيفكم الدكتور منير، وشكرا لإيضاحاته. سؤالي إليكم: لماذا الأسنان اللبنية عادة ما تكون أرتب وأكثر جمالا من الأسنان الدائمية لدى الأطفال؟ نعم
نعم، شكرا أخت لبنى وتحياتي إليك.
نعم.
أصلاً الأطفال لأنه بيهم حالة براءة، هم جميلين بأسنانهم، وعندما تطلع يزيد الجمال بعد أكثر. يعني الإنسان حتى لو يشوف صورة الطفل ده يتبسم، تصير له إيحاءات يحس بالراحة النفسية. هذه نعم من نعم الله. أما لأنه لون أسنان الأطفال أكثر صدفية، يعني اللون ومنسق يعني أكثر وصغير ومرتب، فهذا يعني يجذب الإنسان، يجذب يسوي جمالية للطفل ويسوي بهجة للي ينظر إلى هذه الأسنان الجميلة. إحنا قلنا جوهرة حقيقة.
نعم.
جوهرة، فالإنسان من ينظر إلى الجوهرة فيتمتع.
نعم.
نعم.
طيب أيضا لدينا مشاركة أخرى. الأخ أبو أحمد من العراق أيضا يبعث بتحياته لكم دكتور، ويقول: هل صحيح أن البرتقال والفلاورة مفيدان لتبييض الأسنان وخاصة لدى الأطفال الصغار، أقصد بعد عمر 3 سنوات وما بعد؟
احنا في هذا السن، يعني احنا بعدنا الطفل مو مرحلة يبحث عن الجمالية.
نعم.
وحتى احنا في هذه المرحلة المهم عندنا هو سلامة أسنان الأطفال ووقايتها من التسوس.
نعم.
طبعا هي أسنان الأطفال مثل ما أشارت الأخت لبنى هي جميلة صافية وما يحتاج إلى تبييض إلا اللهم لأمراض خاصة تصاب هذه الأسنان أو هي تبزق وبها مشكلات. هذه أشياء خاصة إحنا نحكي بشكل عام. أي فأس الفراولة أو غيره إحنا ما عندنا مبيض. يعني أكو قضايا في التواصل الاجتماعي يشيرون إلى بعض غير المتخصصين. طبعا هو ما الفراولة والبرتقال ماكو ضرر به.
نعم.
فأكله وجسمه ماكو ضرر على الأسنان.
والفواكه والخضروات بشكل عام تساعد على سلامة الفم والأسنان.
نعم. من الفواكه والخضروات وتعطي للطفل إذا اكتمل أسنانه. هنا أنا أريد أشيل قد المستمع يقول دكتور زين هذا طفل لا يعرف يستعمل فرشة أسنان. إحنا شون ننظف؟ أنت تقول ننظف أسنان.
نعم.
الأطفال بالنسبة للأطفال الرضع اللي أكثر شيء يرضعون الحليب وقليل ما يأكلون الأكل فعلينا الأكل السليم طبعا هنا شيء مو شوكليت وكربوهيدرات فناخذ قطمة ونبللها ونمسح بها الأسنان. يعني سوى الطفل في مرحلة يجوز حتى 6 أسنان 4 أسنان من فوق من الجوة أو 6 فإحنا خلينا نعلم الطفل من البداية على أن أكو وظيفة أنه إلى أنه نعتني بالأسنان. طبعا التعلم في الصغر مثلا نقش في الحجر. منذ أن تبزغ الأسنان الأم لازم تهتم بحالة التنظيف بهذه القطنة. وإذا كملت الأسنان اللبنية إحنا نعرف من تكمل تصير 20 سن لبني 10 فوق في الفك الأعلى و10 في الفك الأسود أسفل هناك ندي أنه نعلم الطفل أن كيفية استخدام الفرشات. أول مرة إحنا نساعده نجزم إيديه ونظف أسنانه بمساعدتنا وبعدين شوي شلون أول مرة يزحف وبعدين نعينه.
نعم.
نجزم إيديه ويمشي نفس الأشياء هذه
مرحلة بمرحلة.
نعم. موجودة في المراحل الصحية.
نعم.
إن شاء الله إذا
شكرا جزيلا. نعم دكتور.
نعم.
شكرا لهذه الإيضاحات. نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل إن شاء الله. أحبتنا الأفاضل أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء تسوس أسنان الأطفال وطريقة التعامل معهم. وضيفنا الكريم في هذا اللقاء هو الدكتور منير الموسوي طبيب الأسنان من العاصمة الإيرانية طهران معنا عبر الهاتف. أذكر مرة أخرى بأرقام هواتف البث المباشر 22-0181-221-3762-221-3768. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09-8-9388-78-405-0. وموقعنا على الانترنت arabicradio.net. @ تهران Arabic Radio وهذا هو عنواننا على التليجرام. طيب نعود إلى ضيفنا الدكتور منير الموسوي. دكتور أيضا لدينا مشاركة الأخت أم زهراء من العراق تشاركنا وتكتب لنا: متى يستحسن زيارة طبيب الأسنان بالنسبة للأطفال للمرة الأولى وفي أي عمر؟ وشكرا جزيلا لضيفكم الدكتور منير.
هو في مرحلة السنتين من تكتمل الأسنان اللبنية، لكن من المفضل قبلها عند مراجعة الأم أو أحد أفراد العائلة إلى طبيب الأسنان أن يصطحب الطفل ليطلع على الجو، جو العلاج وجو المحيط العلاجي لطبيب الأسنان. نعرف المحيط العلاجي لطبيب الأسنان يختلف عن المحيط العلاجي للأطباء العاديين. حتى تكون للطبيب العادي يكون الجو أهدى، لكنه في أطباء الأسنان أكو كرسي وأكو أجهزة، يعني فتحالة تصير عند البعض خوف، وقد يكون خوف غير مبرر.
نعم.
فيصطحب الطفل حتى يشوف هالجو، وإذا كان العلاج هادئ أو تلقت الأم علاج هادئ والطفل يتفرج، فتصير عدة ذهنية جيدة للمراجعة المستقبل وسهولة العلاج مثل هذا الطفل.
نعم. طيب لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم. تحياتي لضيفكم الكريم وأشكركم لبرنامجكم المفيد. كيف يمكننا التشخيص المبكر لضعف أسنان الأطفال وتسوسها في البيت؟ أن يجب مراجعة الطبيب الأسنان دائما. شكرا. منى حسن من طهران.
شكرا للأخت منى حسن من طهران. نعم دكتور.
أفضل طبيب للطفل هي الأم، يعني هي الطبيبة الأولى، هي اللي تشخص الحالات ومثل الطبيب وتسوي إرجاع إلى الطبيب. يعني هو طبعا الأم من ترضع الطفل تنظر له بحنان، تنظر إلى فمه، تنظر إلى أسنانه، أكو مثلا لكع أو تباشيرية، بقع تباشيرية كما وصفتها بشكل جيد في المعلومات اللي طرحتوها. فهذه بداية أنه أن يجب مراجعة طبيب الأسنان لعلاج هذه البقع التباشيرية أو البقع القهوائية، اللي بعدين لا سمح الله إذا صار إهمال تتحول إلى تسوسات مدمرة للأسنان. أكو فكرة للأسف جدا غلط بين بعض الناس أنه الدكتور هذه أسنان اسمها مؤقتة، اسمها حديدية، هذه تسقط وتطلع أسنان دائمية. فبهذه الفكرة وبهذه الخلفية يتعاملون مع الطفل. الطفل معاناته بالمدرسة، معاناته من فقدان الأسنان بين زملاء، من سببه؟ سببها هاي الخلفية. فعلينا الاهتمام لما يعني الله ما يمنح شيء اعتباطا، منحنا هذا حتى نستفاد ونعتني. يجب العناية بالأسنان اللبنية كما بقدر المسؤولية بالعناية بالأسنان الدائمية. فالمرحلتين مهمة، اللبنية والدائمية. ليش؟ لأنه تكلم الطفل، تغذية الطفل كلها تعتمد على الأسنان. فإذا لا سمح الله يعني يصيب تسوس يعم كل الأسنان اللبنية، الطفل شلون يأكل؟ ما ما يقدر ياكل. تشوفين الطفل ضعيف وتعصب تغذية ناقصة. فتوصيتي انه هاي الخلفية خلينا نغيرها. الانسان لازم يراجع افكاره ويغيرها ويعوضها بافكار سليمة صحيحة. وهي انه الاسنان اللبنية مهمة للطفل من ناحية النفسية ومن ناحية التغذية ويجب الاهتمام بها في كل الأحوال.
نعم. إذن دكتور مع الأسف الشديد كما ذكرتم هناك إهمال من قبل بعض الوالدين للاعتناء بالأسنان اللبنية لدى أطفالهم، وهذا السبب وهذا الإهمال يؤدي إلى نتائج غير جيدة. إذن منذ البزوغ الأول للأسنان إذا صح التعبير يجب على الوالدين وخاصة الأم كما ذكرتم وهي الطبيبة الأولى للطفل الاهتمام بالأسنان اللبنية أيضا. وشكرا على هذه النصيحة دكتور، حياكم الله. نتوقف مرة ثانية عند محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك دكتور نعود إليكم مع أسئلة المستمعين.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. ينبغي على الآباء عدم استخدام نفس معجون الأسنان الخاص بهم لتنظيف أسنان أطفالهم، لأن من الأفضل تنظيف الأسنان اللبنية لدى الأطفال باستخدام معجون أسنان مخصص لهم. أكد رئيس الجمعية الألمانية لعلاج أسنان الأطفال كريستيان هيرش من مستشفى لايبزيغ الجامعي أهمية الالتزام بذلك، لأن ارتفاع محتوى الفلورايد بالمعجون العادي قد يتسبب في الإضرار بالأسنان المستديمة لدى الأطفال، إذ يترك عليها بعض البقع. وأضاف هيرش أنه عادة ما يحتوي معجون أسنان الأطفال على 5% فقط من مادة الفلورايد، في حين يحتوي معجون الأسنان العادي على ما يزيد على 15% من مادة الفلورايد، مما يجعله ضارا بأسنان الأطفال. أما عن الموعد المناسب لاستخدام الأطفال لنوعيات المعجون العادية، أوضح هيرش أنه ينبغي على الأطفال البدء في استخدام هذا المعجون عند بلوغهم 12 عاما. وأشار هيرش إلى أنه يمكن للآباء البدء في تنظيف أسنان طفلهم الصغير بالمعجون المخصص للأطفال بمعدل مرة يوميا عند بروز أولى الأسنان اللبنية لديه، والتي غالبا ما تظهر عندما يتم الطفل عامه الأول. بينما ينبغي على الآباء تنظيف أسنان طفلهم الصغير مرتين يوميا عندما يتم عامه الثاني، وبدءا من 6 أعوام يوصي هيرش بضرورة أن يتولى الطفل مهمة تنظيف أسنانه بنفسه، مؤكدا على ضرورة أن يستمر الآباء في متابعته عند القيام بذلك.
نعم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه النصائح، وفي هذا الصدد لدينا أيضا مشاركة. الأخت نادية من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي لضيفكم الكريم الدكتور منير، دكتور لدي سؤال بالنسبة لمعجون الأسنان، ما هي توصيتكم لمعجون الأسنان المخصص للأطفال؟
نعم، هناك الحمد لله في التقنيات الحديثة معاجين مخصوصة تخص الأطفال، حيث إذا بلعت يعني تعرفين الأطفال ما يسيطرون.
نعم.
خصوصا اللي في سن واضح، فموجودة معاجين لازم يكون اختيارنا للمعاجين دقيق، يعني لازم نطمئن أنه هذا المعجون ضمن القياسات العلمية.
نعم.
أكو معاجين تجارية يعني السوق مخلوط بكثير من الأشياء. هاي المعاجين يكتبون أشياء عليها يعني للإعلان والدعاية، تبيض الأسنان ما إلى ذلك. إحنا هذا الطفل عزيز علينا وصحته وسلامته عزيزة علينا، فالاختيار اختيار المعجون لازم يكون دقيق وتطبق المعايير والقياسات العلمية، والنسب صحيحة هي مكتوب عليها. بعد هذا التحري يكون دقيق لازم، حتى إحنا لا نحصل على شيء معكوس إلى الهدف. إحنا هدفنا هو الحفاظ على السن وتقويته، يعني بوجود مواد مقوية مثل الكلورايد وغيره. فيجب الانتباه إلى نوعية المعجون وعدم الانجرار إلى الدعايات والإعلانات، خصوصا إلى الأطفال. يعني
دكتور،
الأطفال فلذة أقباتنا، فيجب أن يكون الأساس الأساس النمو مالتهم سليم حتى إن شاء الله يكون الرشد والنمو بشكل سليم في المستقبل وقوي، ويواجه الأمراض ويقاوم المشاكل المرضية إن شاء الله.
طيب دكتور، أنتهز الفرصة في الدقائق المتبقية من وقت البرنامج. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن لديه مشاركة، أتصور لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة المشاركة. نعم،
التحية لكم جميعا ولا السيدة الدكتور، تحية لكم جميعا ولا السيدة الدكتور منير الموسوي ولا السيدة شيماء وعمكم. معكم صبحي عبد الحميد الأردن. هل قوة الأسنان وبقاؤها طويلا تدخل في عامل الوراثة أم هناك عوامل خارجية؟ وهنا سأعطيكم مثال. هناك أشخاص يأكلون الحلويات يوميا والآخر قليل، نجد أن قليل الحلويات أسنانه تلفت قبل أكل الحلويات كثيرا. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. دكتور، ربما هذا سؤال الكثيرين، بالنسبة للعامل الوراثي ماذا يكون التأثير؟
العوامل الجينية أكيد مثل ما تفضل الأخ، يعني العوامل الجينية مؤثرة وإثباتاتها وأدلتها جدا صحيحة. لكنه في الإحصائيات بشكل عام احنا نشوف هذا دول الأشخاص يعني ضمن النوادر، يعني من الآن المستمعين كل المستمعين حضرتك الكادر إذا نسأله أنه عندك مشكلة في الأسنان أكيد عنده أكيد عنده، على الرغم من أنه يستخدم الطرق الصحية والصحيحة والسليمة، لكن أكو أشخاص ونادرين يعني يعني هم أعرف الشخص لا يفرج ولا يعتني بأسنانه. من يفتح فمه أسنان نظيفة مو نظيفة لأنه ما يفرج، ما أسنانه سليمة ما بيها تسوس، هذا عنده حالة جينية خاصة وراثية خاصة ما تخص التغذية وتخص المحيط الغذائي. هذه يعني تصير حالات نادرة ما لازم.
شكرا جزيلا لكم دكتور. نعتذر كثيرا منكم مستمعينا الكرام، بقيت بعض الأسئلة للمستمعين، الوقت لا يسمح بطرحها، نعتذر منكم جميعا. وشكرا لضيفي الكريم الدكتور منير الموسوي، شكرا لطيب متابعتكم أيها الأفاضل، صحة وسلامة للجميع بإذن الله تعالى، في أمان الله.
11 ضحى في العاصمة